زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. وقد تحدثنا سابقا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كان طويل الصمت قليل الضحك، رواه أحمد وهو حديث حسن. وتعددت مواقفه التي سكت فيها صلى الله عليه وسلم، فقد يسكت انتظارا للوحي أو إقرارا لما يسمع أو درءا لفتنة أو مفسدة أو تشويقا لما سيأتي. وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على رواية مواقفه عليه الصلاة والسلام، سواء في كلامه أو في سكوته، وكما حفظوا كلامه حفظوا سكوته. وكان عليه الصلاة والسلام إذا طلب منه شيء لا يرد، ولكن إذا طلب منه ما لا يريد فعله استحيا من التصريح بالرفض فيسكت أحيانا. وقد جاء في قصة عظيمة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. من هم؟ عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، كانوا مع المشركين. قال: فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، ركب البحر الأحمر هذا الذي بجانبنا، فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. يعني هؤلاء البحارة أصحاب السفينة عندهم خبرة، إذا لعب الموج بالسفينة وعصفت الرياح واضطربت الأحوال ما ينجي إلا واحد الذي في السماء، كل الآلهة الأخرى ما تنفع. فقالوا ما يعرفونه أمام عكرمة، فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم، فعلا عكرمة جاء وأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، لما دعا الناس إلى البيعة جاء عثمان به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إليه 3، كل ذلك يأبى، لا يبايع، لا يمد إليه يده. ثم بايعه بعد 3، لما بايعه خلاص صار الرجل في أمان الآن. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد، يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينه؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه النسائي وحديث صحيح. قال الخطابي: معناها لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني أن يضمر في قلبه غير ما يظهره للناس، يعني النبي صريح واضح، ما في خفاء أشياء خفية مؤامرات وأشياء من وراء، ما في، واضح. فإذا كف لسانه وأومأ بعينه إلى ذلك فقد خان، وقد كان ظهور تلك الخيانة من قبيل عينه، فلذلك تسمى خائنة الأعين. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أرفع مقامات الأدب. طبعا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وعبد الله بن أبي سعد بن أبي سرح رضي الله عنه بعد ذلك حسن إسلامهما وصار من قادة جيوش الفتوحات، وصار أمرهما إلى خير. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أرفع مقامات الأدب، وكان إذا استحيا أن يتكلم بشيء يسكت ولا يومئ بعينه ولا عنده إشارات خفية، وهذا من حيائه أيضا عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعليقا عن الحادثة: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حياء من عثمان، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا. هذه إلا داخل فيها عبد الله بن سعد بن أبي سرح. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، لأن ابن أبي سرح كان ارتد، لكن بعد ذلك إسلامه الثاني مضى عليه وحسن إسلامه رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي النبي أن تكون له خائنة الأعين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته، وإذا نفذ حكم الله وأمره لم يوم به بل صرح به وأعلنه وأظهره. ومن سكوته عليه الصلاة والسلام عندما يطلب منه ما يكره ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، وحصل طبعا تولي كثير منهم، كان بعض كثير منهم من مسلمة الفتح ومن حديثي العهد بالإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من المؤمنين ثبتوا. قال: فرأيت رجلا من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين، وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله، يعني ليقتل المسلم، فأسرعت إلى الذي يختله، فانتبه طبعا هذا الثاني المشرك انتبه للمسلم الثاني، فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها، سبقته وقطعت يد المشرك هذا، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، انهارت قواه. ثم إن الناس رجعوا، يعني تراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام وتكاثروا حوله، وانتهت المعركة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، حسب القاعدة، من قتل قتيلا فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ما حد شهد له. ثم قال الثالث مثله، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة إني أنا قتلت هذا المشرك. فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي. يقول أبو قتادة: صادق، فعلا أبو قتادة قتل هذا الرجل وسلب المشرك هذا عندي، فأرضه عني. يعني كانوا يقول: يا رسول الله أعطي من عندك، أعطي من عندك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو يسكت. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا هالله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. يعني أبو بكر يقول: لا، ما يمكن، ما يمكن. هذا أبو قتادة، هذا الذي الشجاع الذي قتل الرجل، هو أولى بسلبه. يترك السلب عندك وأنت لم تقتله، يترك السلب عندك، أبو قتادة أولى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه، أعطه السلب الذي عندك. فأعطانيه، فابتعت به مخرفا، يعني بستانا، في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. أول ممتلك، أول شيء امتلكته هذا البستان. رواه البخاري ومسلم. وفيه منقبة ظاهرة لأبي قتادة، فإنه سماه أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، وصدقه النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال. وهذه منقبة جليلة من مناقبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في البداية لما الرجل الآخر قال: يا رسول الله أرضه عني، وصحيح هو قاتله وقتله، السلب عندي، أرضه عني، ما قال لا، بل سكت. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قط فقال لا، إما أن يعطي أو يعتذر، يدعو أو يعد وعدا، عملا بقوله تعالى: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أعطي أقاربك وأرحامك، وإذا ما عندك فقل لهم: إذا جاءكم، إذا جاءنا شيء أعطيناكم، إذا رزقنا الله أعطيناكم، إذا فتح الله علينا بشيء أعطيناكم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ومن سكوته صلى الله عليه وسلم سكوته حين لم يرد مقابلة عمر لما استأذن عليه في قضية تطليق زوجاته، الإشاعة التي حصلت، فصمت، نظرا لأنه عليه الصلاة والسلام كان في حالة غضب مما حصل، فلعله لم يرد أن يراه أحد من أصحابه وهو على هذه الحالة. حتى عمر استأذن، أعاد الاستئذان ودخل وجعل يقول أشياء يفرج بها عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبسم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم صمت لأنه ظن أن عمر سيكلم في شأن حفصة، وهو لا يريد الآن فتح الموضوع، وقد وجد على زوجاته لما صارت قصة تحريم العسل وماريا وسؤاله النفقات والإكثار عليه. من المواقف التي سكت فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصة الواهبة نفسها له. فعن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. وهذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام مباح من خصائصه. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، خالصة لك من دون المؤمنين. فجاءت المرأة قالت: جئت أهب لك نفسي يا رسول الله، يعني ليتزوجها. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. هذا نظر الخاطب، الآن نظر خطبة. ثم طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على جواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها وأن يتأملها جيدا، لأن الحديث يقول: فصعد النظر فيها وصوبه. صعد يعني رفع، وصوب يعني خفض. فسكت فلم يجبها، يعني بعد ما نظر كأنه لم تقع في نفسه للزواج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حي، لن يقول لا لا أريدك أمام الناس، فسكت فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني أنا رجل فقير محتاج وأريد أن أتزوج. قال: فهل عندك من شيء مهر؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد، يعني أهمية المهر. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نصفه، يعني حتى رداء ما في، ما عنده إلا ما يستر عورته. يعني الآن فصل ثلاث ثياب، ثوبين وثلاثة، عند الخياطين زحمة، والعيد جاي زحمة الخياطين. صحابي هذا ما عنده إلا إزار، إزار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها يحفظها الرجل. فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ فقال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. رواه البخاري ومسلم. فماذا يكون المهر؟ أجرة تعليم القرآن الذي معك للمرأة، كما لو تزوجت رجلا على أن يرعى لها الغنم، مثل قصة موسى عليه السلام. فيجوز أن يكون المهر منفعة، رعي غنم، تعليم قراءة وكتابة مثلا، هذا للذي ما عنده. لو واحد ما عنده مال ما يتزوج، يتزوج. لو قال: أنا خياط، أعلمها الخياطة، مهرها أن أعلمها الخياطة، وهكذا. لو قال: مبرمج، أعلمها البرمجة. المهم أنه يجوز أن يكون المهر منفعة، الأصل أن يكون مالا، لكن الفقير الذي لا يجد له أن يتزوج على منفعة محددة: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، هذا المهر، وتنتفع أنت من الغنم وتشرب وتأكل، فوفر له فرصة عمل، وفر له دخل، وفر له زوجة، مقابل أن موسى يرعى الغنم. قال ابن حجر: وسكوته صلى الله عليه وسلم إما حياء من مواجهتها بالرد، وكان عليه الصلاة والسلام شديد الحياء جدا، كما تقدم في صفته أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وإما، يعني احتمال الثاني للسكوت، تفكرا في جواب يناسب المقام. قال النووي: وفيه أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتا يفهم السائل منه ذلك، ولا يخجله بالمنع، إلا إذا لم يحصل الفهم إلا بصريح المنع فيصرح. طبعا الأصل، شوف هو أتى بقضية السكوت مع الحياء مع العذراء، أشد حياء من العذراء في خدرها الاستحياء، لأن البكر أو العذراء تستحي أن تتكلم خصوصا في قضايا الزواج. وقد قالوا إن قاضيا جاءته امرأة في قضية طلاق وهو يريد أن يعرف هذه حائض ولا طاهر، ولا في قضية طلاق فيريد أن يتأكد أنه هي طاهر ولا لا، حتى يوقع زوجها الطلاق في طهر لم يجامعها فيه كما يسن. فقال لها أنت طاهر ولا إيش؟ قالت إيش. طيب، قال ابن بطال: وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف ولا الإجابة في المسألة، وأن ذلك ألين في صرف السائل. وفيه دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومن سكوته صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا سكوته عن الطعام الذي لا يحبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه سكت. رواه البزار وأصله في الصحيحين. وهذا من أداب الطعام المتأكدة وعدم عيب الطعام. مالح، ما في ملح، حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج ونحو ذلك. والسكوت من حسن الأدب، لأن المرء قد وعدم ذم الطعام، لأن المرء قد لا يشتهي شيئا ويشتهي غيره. فإذا كان مباحا في الشرع فلا يعيب ولا يذم. من السكوت أنه عليه الصلاة والسلام إذا سأله سائل عما لا فائدة فيه أو كان السؤال سؤال متعنت سكت. فمن ذلك سكوته صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحج، في موضوع الحج في وجوب كل عام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا: أفي كل عام يا رسول الله؟ وهو يسكت. فقال عليه الصلاة والسلام بعد الثلاث: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. والسكوت هذا زجر للسائل، فلما رآه لا ينزجر إلا بالجواب الصريح صرح. ومن سكوتي عليه الصلاة والسلام ما جاء عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ الخادم ممكن يأخر الشغل، ما يضبطه، يكسر إناء، يعني مشاكل الخدم كثيرة، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ يعني تجاوز عنه مرة، مرتين، ثلاث، كم مرة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: كل يوم 70 مرة. رواه الترمذي وصححه الألباني. فسكت لكراهة السؤال، لأن العفو مندوب إليه مطلقا، لا حاجة لتعيين عدد معين. وقوله كل يوم 70 مرة المراد به الكثرة دون تحديد، لأن لفظ 77 و700 تطلق عند العرب ويراد بها المبالغة. وقد سكت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غضبا من سؤال وجه إليه عن كيفية صومه. فعن أبي قتادة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند البيهقي: فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا. فلما رأى عمر غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال: لا صام ولا أفطر. يعني له لا صام يحصل على أجر، يعني لا يحصل على أجر الصيام، وله أفطر وأكل وشرب كفعل المفطرين. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. ليه؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يعني كأنك صمت الشهر كله، مع رمضان يصير كأنك صمت السنة كلها. صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان، صيام السنة كلها. كريم سبحانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. طيب، لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كره السؤال وخشي إذا أجاب من مفسدة، وهي أن يعتقد السائل وجوب ذلك أو يستقله أو يقتصر عليه. فكان حق السائل أن يقول: كم أصوم أو كيف أصوم، فيخص السؤال بنفسه، لا أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف تصوم كيف تصوم. وربما سكت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في بعض الأسئلة لأن السؤال عن شيء لم يقع أو في توقع بلاء من وراء السؤال. فعن سعيد بن جبير قال، يروي القصة عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه إنسان وقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ يعني ما هذا؟ أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم. لو جاء وقال: وجدت معها رجلا، هذا قذف، فستجلدون حد القذف. وإن سكت على تلويث فراشه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. لماذا؟ مسألة ما وقعت. ومثل هذا أحيانا يعاقب السائل بوقوع. وهذا الحديث في سياقه لما جاء هذا وقال: أرأيت لو وجد أحدنا مع امرأتي رجلا ماذا يقتلوا فتقتلونه، أو يسكت على أمر عظيم إذا تكلمت وقذف، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه الرجل فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. هذا نتيجة السؤال عن أشياء، شيء ما وقع. ولماذا يعني تسأل هذا السؤال الذي فيه تعريض بالمرأة؟ يعني واحد يعرض بزوجته ويدخل في أشياء صعبة. وما هو المقصود؟ يعني أن يعني تقول: إذا سووا كذا تصير مشكلة، وكذا مشكلة، وكذا مشكلة. طيب ولماذا تأتي لنفسك بالمصائب؟ فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، ونزلت آيات الملاعنة، والحديث في صحيح مسلم. لماذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام؟ كراهية للسؤال، لأنه سأل عن شيء قبل أوانه وشيء لم يقع. ومن تعجل الشر ربما يقع له. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللعان كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل بوقوع ذلك في أهله. أحياناً كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت انتظاراً للوقت المناسب لتصحيح الخطأ. فعن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل جالس عنده: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقير مسكين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الثاني خير من ملء الأرض مثل هذا الأول. رواه البخاري. وأحياناً يكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرد على سفيه مشرك منافق واحد من الأعداء تحقيراً له وإعراضاً عنه، وليس عجزاً عن الرد. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن جاوبته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن إجابة أبي سفيان حال كفره، بل أمر أصحابه أن لا يجيبوا. بعد معركة أحد قال أبو سفيان أشرف على القوم: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوا. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوا. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم قال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، قال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. فقال أبو سفيان، انتقل لموضوع آخر: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. خلاص الآن، ما الآن لابد من الإجابة. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يعني واحد قال: احنا عندنا شيطان وانتم ما عندكم شيطان، تهنى بالشيطان. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. رواه البخاري. طبعا أبو سفيان رضي الله عنه بعد ذلك أسلم حسن إسلامه، لكن لما كان مشركا وافتخر بآلهته وافتخر بشركه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه وإسكاته تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة المسلمين وقوة جانبهم، وإن جندنا لهم الغالبون. لكن لما قال: أفيكم محمد؟ أفيكم أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ نهاهم. لماذا؟ إهانة وتصغيرا. فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم ماتوا قتلوا وحصل له انتفاش وحصل له أشر، جاء الجواب عند ذلك إذلالا وإهانة. فلا أحسن من ترك الجواب أولا، ولا أحسن من الإجابة ثانيا. وقال ابن بطال في شرح البخاري: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جواب أبي سفيان تصاون، نهيه يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جواب أبي سفيان تصاون عن الخوض فيما لا فائدة فيه. هذا جانب من جوانب سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي مدلولات السكوت، متى كان يسكت، ما هي مواضع السكوت. هذه أمثلة، ولا شك أن سكوته عليه الصلاة والسلام تشريع كما أن كلامه تشريع، لأن سكوته يتضمن إقرارا، قد يكون إقرارا، فيؤخذ منه حكم شرعي من سكوت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في كثير من المواطن يقول الشراح مثلا أو الفقهاء وهذا مباح أو هذا جائز، فقد حصل هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، فسكوته إذن داخل في سنته. لما نقول السنة كل قول أو فعل أو تقرير، السكوت داخل في التقرير، السكوت داخل في التقرير. طيب، هذا بعض ما يتعلق بهذا الموضوع. سنتابع مشيئة الله تعالى الدرس غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.